الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. في هذا البيت ذكر رحمه الله من أنواع الحديث المدرج. والإدراج لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا أن يزيد الراوي أو الزيادة في الإسناد أو المتن. الإدراج زيادة راو أو لفظة، زيادة راو في الإسناد أو لفظة في المتن ليست منه. فالإدراج انقسم إلى قسمين: إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. الإدراج بالإسناد يعني أن يذكر راو بين راويين، والصواب عدم ذكره، الصواب عدم ذكره، فيكون هذا مدرج في الإسناد. أو كذلك أيضا يعني تذكر مثلا لفظة هي من حديث صحابي، فتذكر في حديث صحابي آخر، فيكون هذا أيضا من مدرج الإسناد. تكون لفظة مثلا في حديث أنس، فيأتي من يذكرها في حديث أبي هريرة، فيكون هذا من مدرج الإسناد. ومدرج المتن أن يزيد الراوي لفظة في متن الحديث ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والإدراج في المتن إما أن يكون في أول السند، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. فمثال الإدراج في أول السند: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة، جاء في رواية أخرى أنه قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فدل على أن قوله أسبغ الوضوء هذا مدرج. كذلك أيضا من الإدراج في وسط الحديث حيث عائشة في ذكر بدء الوحي، في ذكر بدء الوحي، وفيه أنها قالت: وكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. جاء في لفظة: والتعبد هو التحنث، التحنث الليالي ذوات العدد. هذه لفظة ليست من متن الحديث، وإنما ذكرها الزهري، أدرجها الزهري من باب التفسير. طيب، وسيأتي معنا حكم الإدراج. فهذا مدرج في وسط الحديث، ومدرج في آخر الحديث، وهذا أكثر أن الإدراج يكون في آخر الحديث. ومن ذلك من الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا من قول أبي هريرة، نعم، أدرجه في الحديث، وبين العلماء ذلك. كذلك أيضا حديث أبي هريرة في قوله للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد بر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا أيضا الحديث فيه إدراج، فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإدراج قد يقع خطأ، قد يقع خطأ وقد يقع تفسيرا وقد يكون عمدا، قد يقع خطأ بمعنى يخطئ الراوي في ذكر هذه اللفظة ويظنها من متن الحديث أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكروا عن ثابت بن موسى أنه دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يحدث يملي على الرواة والطلاب، فذكر يعني سند الحديث فروى عن الأعمش عن أبي يزيد عن جابر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، فلما رأى ثابت وكان وجهه مضيئا قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا متن الحديث فكان يحدث به، يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي يزيد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهو إنما عنا من إنما عنا ثابت لما رآه يعني وجهه منير ومضيء، هذا يعني من دلالة قيام الليل فذكر هذا الكلام وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثابت يدرجه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه قد يحصل الإدراج خطأ، وإذا حصل خطأ فهذا معفو عنه، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما على جهة التفسير فهذا فعله السلف كالزهري وغيره، كانوا يدرجون بعض الألفاظ من باب التفسير، لكن ينبغي تبينها توضيح أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من جهة التفسير. وأما الإدراج على جهة التعمد هذا لا يجوز لأنه من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالحديث المدرج ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قولي والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والإدراج يعرف بأمور كما ذكر أهل العلم، الأمر الأول بتبين الراوي وتصريح الراوي أنه من قوله أو ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بحديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، هذا الآن صريح أن قوله أسبغ الوضوء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مثل أبي هريرة الذي ذكرناه والذي نفسي بيده لولا لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا؟ لأن أمه قد توفيت، ولأنه كذلك ما يمكن أن يتمنى الرق، قد فضله الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة وهذه هي تنافي الرق، فيكون هذا الكلام ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا بنص إمام من الأئمة الحفاظ على أن هذا الكلام مدرج ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، واضح. ثم قال الناظم وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخي. القرين أو القرناء هم الرواة الذين يشتركون في طبقة من الطبقات بأنهم يتفقون في الرواية عن الشيخ أو المشايخ مع تقاربهم في السن، مع تقاربهم في السن، فيقال هؤلاء قرناء، فلان قرين لفلان. يعني مثلا يقال أبو هريرة مثلا قرين لأبي سعيد، أو ابن عباس قرين لابن عمر، طيب الأوزاعي قرين لمالك مثلا، محمد بن سيرين مثلا قرين لفلان من التابعين، وهكذا. هؤلاء قرناء. فيقول وما روى كل قرين عن أخيه، يعني إذا روى كل واحد منهم عن الآخر، فهذا يسمى بالمدبج، مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. انتخي يعني اختاره. هذه رواية القرين، القرناء بعضهم عن بعض، رواية القرناء بعضهم عن بعض يسمى بالمدبج، وقيل سمي بذلك من ديباجة الوجه، يعني جانب الوجه، يعني كل واحد ماذا، كل قرين يلتفت إلى الآخر ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه. هذه تسمى ماذا، بالمدبج. يعني مثلا إذا روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة، هذا يسمى مدبج، يسمى مدبج. طيب روى مالك عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، هذا مدبج. طيب وهكذا مثلا روى مثلا روى الثوري عن ابن عيينة، ابن عيينة عن الثوري مثلا، هذا مدبج. إذا روى كل قرين عن الآخر، كل روى عن الثاني يسمى مدبج. طيب فإذا كانت الرواية من جهة واحدة، يعني مثلا روى أبو هريرة عن عائشة وما روت عائشة عن أبي هريرة، سمى هذه رواية الأقران، سمى رواية الأقران. لا، ما يسمى مدبج إلا إذا حصلت الرواية من جهتين، إذا كل واحد روى عن الآخر يسمى مدبج. أما إذا حصلت الرواية من جهة واحدة فهذه رواية الأقران. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.